أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى الفتوى الرابعة في صفحة 227. إذا كانت الذمة مشغولة بصلاة الفجر، ولكنه كان مطلوبا ومشغولا من ناحية الذمة بصلاة الفجر الأدائية والقضائية، بمعنى أنه اليوم تجب عليه صلاة الفجر الأدائية، ولكنه بالأمس لم يكن قد صلى صلاة الفجر، فهنا واضح بعد يا أخوان أن هاتين الركعتين من صلاة الفجر يصلحان لأن يكون مصداقا لصلاة الفجر الأدائية، ويصلحان لأن يكون مصداقا لصلاة الفجر القضائية. إذن ماذا يجب عليه؟ إذن يجب عليه التعيين، ولا بد أن يحدد عنوان العمل، ولا بد أن يحدد أن هذه أداء لا قضاء، وإلا ماذا؟ وإلا سوف تكون الصلاة باطلة. لماذا؟ لأنه الأثر المترتب على صلاة الفجر الأدائية هو يختلف عن الأثر المترتب على صلاة الفجر القضائية. إذن الأثر والغرض المترتب سوف يختلف حتى لو قصد القربة بكل واحد منهما. لا يكفي. لماذا لا يكفي؟ لأنه لابد أن يعين العمل. فإذن هذا إذا كانت الذمة مشغولة بالصلاة الفجر الأدائية والقضائية. أما لو كانت نفس صلاة الفجر هذه، يعني التي بيده مال اليوم، يعني مترددة بين كونها أداء وبين كونها قضاء، فهنا يجب عليه التعيين. لماذا؟ لأن المطلوب هو الإتيان بالمأمور به. أعيد، اليوم لا يعلم أن صلاة الفجر تجب عليه أداء لو تجب عليه قضاء، هنا يجب التعيين أو لا يجب التعيين؟ يقول لا يجب التعيين. لماذا لا يجب التعيين؟ لأن المطلوب هو الإتيان بالمأمور به، والإتيان بالمأمور به متعين عند الله. لو مو متعين، متعين عند الله، بمعنى أن الصلاة الواقعية متوجهة إليه. لو مو متوجهة إليه، متوجهة إليه. ولذلك خلنا نضرب مثال حتى يتضح. أنت الآن لا تعلم أن الشمس طلعت ما صلاة الفجر، لو الشمس بعدها ما طالعة ما تدري، فهنا نصلي أداء لو صلي قضاء. هنا ماذا نقول؟ نقول التكليف محدد عند الله لو ما محدد؟ محدد عند الله. نعم اشتبه عليك التكليف، تقول أصلي صلاة الفجر حسب الأمر الواقع المتوجه إلي قربة إلى الله تعالى. هذا الأمر الواقع، إذا كان صلاة فجر أدائية فأنت صليتها أدائية، إذا كانت قضائية أنت صليتها قضائية. إذن هذه صلاة لنفس اليوم، أما في الشق المتقدم لا، صلاة الفجر ليومين، يعني صلاة الفجر مال اليوم وصلاة الفجر القضاء مال أمس، فإذن فرق بين المقامين. هذا بالنسبة إلى الفتوى الرابعة. نقرأ هذا المقدار أخوان. يقول وأما لزوم قصد الأداء أو القضاء عند اشتغال الذمة بالقضاء. أعيد، وأما لزوم قصد الأداء أو القضاء متى؟ عند اشتغال الذمة بالقضاء، فلعدم حصول التعيين بدون ذلك، بخلافه لو لم تكن مشتغلة به، فلا يلزم ذلك لعدم الموجب له. إذا لم تكن الذمة مشتغلة بالقضاء ماكو داعي علما للتعيين. لماذا؟ لأنه أنت تجب عليك فقط اليوم ماذا؟ الأدائية، فلا نحتاج إلى ماذا؟ فلا نحتاج إلى التعيين. وأما عدم لزوم التعيين في حالة اشتغالها، اشتغال الذمة يعني، اشتغالها بصلاة وترددها بين القضاء والأداء، فلحصول الامتثال بقصد امتثال الأمر المتوجه إليه فعلا. أما أن يقول أصلي صلاة الفجر حسب الأمر الواقع المتوجه إلي، أو يقول أصلي صلاة الفجر الفعلية في ذمتي قربة إلى الله تعالى، إذن يمكن تصحيح هذا العمل إما بهذه الطريقة أو بتلك الطريقة. نأتي إلى الفتوى الخامسة أخوة. الإنسان إذا كان في داخل الصلاة وحصل لديه شك أن ما بيده هي صلاة الظهر أو صلاة العصر، أي أنه نوى صلاة الظهر أو نوى صلاة العصر، فهنا ماذا؟ فهنا ينوي أن ما بيده هي صلاة الظهر، لأننا نعلم أن صلاة الظهر قبل صلاة العصر، لأن ما بيده إما ينويها ظهر وهو شاك ماذا؟ فيما نواه، فيعيد النية. إذا كان ما بيده هي صلاة الظهر، إذن يعيد النية حتى يتأكد من ماذا؟ من أنها صلاة الظهر ويكون عمله صحيحا. أو أنه قد نوى أنها صلاة العصر، فهنا لابد أن ماذا؟ لابد أن يعيد النية على أنها ماذا؟ على أنها ظهر. إذن لابد أن يأتي بها ظهرا، لأنه يجب العدول من اللاحقة علما من الصلاة اللاحقة التي هي صلاة العصر إلى الصلاة السابقة وهي صلاة الظهر. أما إذا صلى صلاة الظهر، هسه الفكرة صارت واضحة أخوان؟ إنسان في داخل الصلاة حصل لديه شك أنه أنا نويت أنها صلاة الظهر لو نويت صلاة العصر، أنت ماذا تقول؟ تقول إذا كنت قد نويتها صلاة الظهر فأنا شاك في نيتي، فلا بد أن أجدد ماذا؟ النية. وإذا كنت قد نويتها العصر فلا بد من العدول من اللاحقة إلى ماذا؟ إلى السابقة. هاي شوي حفظونا إياها، من اللاحقة إلى السابقة. أما إذا صلى صلاة الظهر ثم دخل في صلاة العصر وشك أنه نواها ظهرا أو نواها ماذا؟ عصرا، أعيد، صلى صلاة الظهر يعني أنهى صلاة الظهر ودخل في الثانية، وفي الثانية شك أنه نواها ظهرا أو نواها عصرا، فهنا إما أن يكون قد نواها ظهرا، نواها ظهرا، فهنا لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة. الفكرة صارت واضحة. إذا نوى في الأربع ركع مال صلاة العصر، إذا كان قد نوى صلاة الظهر، ففي هذه الحالة ماذا؟ لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة. وأما إذا نواها عصرا فلا بد من ماذا؟ فلا بد من أن يقوم بقطع الصلاة واستئنافها. لماذا؟ لأنه شاك في نية هذه الصلاة، وهنا لا يوجد عندنا دليل على أنه تصح الصلاة مع الشك في النية وهو في داخل الصلاة، بمعنى أنه لا يستطيع أن يجدد ماذا؟ أن يجدد النية. فإذا لم يكن باستطاعته أن يجدد النية، وكذلك لا يصح له أن يقوم بالعدول من الصلاة السابقة إلى الصلاة اللاحقة، لأن الدليل قال يصح العدول من اللاحقة إلى السابقة، ولا يوجد عندنا دليل يقول بالعدول من السابقة إلى اللاحقة، ما عندنا دليل. إذن يبقى هذا الإنسان شاك وتكون نيته مشغولة بصلاة العصر، فإذا لابد أن يستأنف صلاة العصر ويقطع الصلاة ويعيد. هذه هي الفتوى الخامسة. نقرأ إخوان. وأما نيتها ظهرا للمتردد وهو في الصلاة، إذا لم يأتي بصلاة الظهر قبلا، يعني هو في الأربع ركع اللي هي المفروض إلمن الصلاة الظهر وحصل لديه شك، يقول فباعتباري أن الواقع لا يخلو من أحد احتمالين، فإن كان نواها واقعا عصرا فمن اللازم العدول بها إلى الظهر للزوم العدول من اللاحقة إلى السابقة، للزوم العدول، خلونا تحت خط، من اللاحقة إلى السابقة، يعني من العصر إلى الظهر، لمن لم يأتي بها كما سيأتي، وإن لمن لم يأتي بها بمن؟ بصلاة العصر، وإن كان قد نواها واقعا ظهرا فالأمر واضح، يعني لابد، شنو أمر واضح؟ يعني لابد أن يعيد النية بالنسبة إلى صلاة الظهر. وأما الحكم بالبطلان في حالة أداء الظهر فلاحتمال نيتها ظهرا واقعا والعدول من السابقة إلى اللاحقة لا يجوز. إذن من صلى صلاة الظهر وبدأ بصلاة العصر لكنه شك أنه نواها ظهرا، لو نواها عصرا، إذا نواها قلوا ياي ظهرا، هنا لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة. زين، هذا بالنسبة للفتوى السادسة. نأتي للفتوى السابعة. الفتوى السابعة نقول أن مقتضى القاعدة الأولية أنه يجوز العدول إخوان من صلاة إلى صلاة، لو لا يجوز العدول، مقتضى القاعدة بلا ريب لا يجوز العدول من صلاة إلى صلاة أخرى. لماذا؟ لأننا ذكرنا قبل قليل أنه كل صلاة لها غرض لها أثر يترتب على هذه الصلاة، يختلف عن الغرض ويختلف عن الأثر المترتب على الصلاة الأخرى. فإذا الآثار تتعدد بتعدد ماذا؟ بتعدد الأوامر، أو أن الآثار تتعدد بتعدد المتعلقات. إذا كل أمر يدعو إلى متعلقه، ولا يدعو الأمر إلى متعلق غيره كما هو واضح. إذن فالأمر بصلاة الفجر يأمر بصلاة الفجر، والأمر بصلاة الظهر يأمر بصلاة الظهر، يعني الأمر بصلاة الفجر يدعو إلى متعلق صلاة الفجر وهي ركعتين، الأمر بصلاة الظهر يدعو إلى متعلق صلاة الظهر وهي الأربع ركع المتعلق، وهكذا. إذن كل أمر يدعو إلى متعلقه. هنا نقول الأمر بصلاة الظهر لا يدعو إلى صلاة العصر، فلا يدعو الأمر إلا إلى متعلقه. فإذا جاء المكلف بأمر صلاة الظهر بمتعلق صلاة العصر، أعيد، إذا جاء المكلف بمتعلق الأمر الثاني وهو صلاة العصر امتثالا لمتعلق الأمر الأول أو المتعلق الأول اللي هي صلاة الظهر. بعد الجواب عليكم أخوان، يتحقق الامتثال لو لا يتحقق الامتثال؟ واضح لا يتحقق الامتثال، وتبقى النية مشغولة بلا ريب بمتعلق الأمر الأول وهي صلاة الظهر. زين، وأما متعلق الأمر الثاني فهو لم يقع، ولا بد من ماذا؟ ولا بد من أدائه. إذن مقتضى القاعدة هو هذا أخوان، مقتضى القاعدة لكل أمر متعلق وكل أمر يدعو إلى متعلقه، وكل أمر يدعو إلى متعلقه لأنه كل أمر له غرض له أثر، فإذا لا يصح لنا أن نأتي بمتعلق أمر هو غير الأمر الذي نحن مأمورون به. يعني نأتي بمتعلق صلاة العصر بأمر صلاة الظهر، هذا لا يصح. إذن القاعدة الأولية ما هي أخوان؟ لا يصح لنا أن نأتي ونعدل من صلاة إلى صلاة أخرى. إذن إلى هنا لا يجوز العدول، وهذا هو مقتضى القاعدة الأولية. أخوان راح نعيد مقتضى القاعدة الأولية، والمصنف ما راح يعيد لنا هاي القاعدة الأولية. القاعدة الأولية أنه كل أمر له متعلق، كل متعلق له أثر، إذن الأثر المترتب على المتعلق الأول غير الأثر المترتب على المتعلق الثاني، الأثر المترتب على صلاة الظهر غير الأثر المترتب على صلاة العصر، الأثر المترتب على صلاة الظهر أثر خاص بصلاة الظهر لأن صلاة الظهر مأمورة إلمن للأمر بصلاة الظهر. إذن الآثار مختلفة، الأغراض مختلفة، فإذا امتثلنا صلاة الظهر بأمر صلاة الظهر فقد فرغت الذمة، أما إذا عدلنا من صلاة إلى صلاة حسب القاعدة لا يجوز العدول. إذن إلى هنا لا يجوز العدول، ولكن هذه القاعدة الأولية استثني منها عدة استثناءات، يكتفي المصنف بذكر تقريبا 2 أو 3. يعني يجوز العدول ومخالفة القاعدة، يعني يجوز العدول في عدة موارد. المورد الأول أن الصلاتين المترتبتين كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهنا إذا دخل في العصر قبل أن يصلي الظهر فما دام لم يفت المحل يعدل بالنية، وأما إذا فات المحل فلا يعدل. مثلا هو في صلاة العشاء صلى صلاة العشاء ولم يصلي صلاة المغرب، وهو في الركعة الرابعة بعد يقدر يعدل إلى صلاة المغرب؟ لا، ما يقدر يعدل إلى صلاة المغرب. ليش ما يقدر يعدل إلى صلاة المغرب؟ باعتبار أن المحل ماذا؟ أن المحل قد فات، ومع فوات المحل لا يستطيع ماذا؟ قولوا ياي، ومع فوات المحل لا يستطيع ماذا؟ لا يستطيع العدول. إذن بناء على هذا الكلام ماذا نقول؟ نقول يصح العدول مع بقاء المحل أو صحة المحل العدول، أما إذا لم يكن المحل صالحا. زين شيخنا المصنف، ما هو الدليل على هذا الكلام الذي ذكرته، وهو أنه يجوز العدول في المورد الأول؟ يقول صحيح الزرارة، خلينا نقرأها أخوانا من الكتاب، خلينا نقرأ من البداية حتى بعد لا نعيد. وأما العدول في الموارد المذكورة في المتن اللي راح نقرأها بعد قليل، فمقتضى القاعدة عدم جوازه، فإن الأجزاء السابقة ما دام قد أتي بها بنية العصر فوقوعها لغيرها يحتاج إلى دليل، لأن الركعة الأولى والركعة الثانية كانت بيانية بنية صلاة العصر، من تعدل إلى صلاة الظهر، يعني تجعل هاتين الركعتين لصلاة الظهر، تحتاج علما، تحتاج إلى دليل. القاعدة الأولية ماذا تقول؟ تقول لا يصح العدول من صلاة إلى صلاة، وقد تم في الأدائيتين المترتبتين عند عدم الإتيان بالسابقة لصحيحة هذا الاستثناء الأول. من وقد تم هذا الاستثناء الأول، يعني تقول قد قام الدليل على صحة العدول، خلافا لمن؟ للقاعدة الأولية. اقرأ نصيحة الزرار عن أبي جعفر عليه السلام: إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرت الظهر وأنت في صلاة العصر أو بعد فراغك من صلاة العصر فانوها الأولى، فانو صلاة الصلاة التي أديتها أنها صلاة ماذا؟ صلاة الظهر، ثم صلي العصر، فإنما هي، خلونا خط تحت هذا التعليل، فإنما هي أربع مكان ماذا؟ مكان أربع، يعني أربع ركعات مقام ماذا؟ مقام أربع ركعات أخرى. زين، هاي الصحيحة خلي نقرأ سنتها أخوان. هذه الصحيحة وردت في كتاب الكافي في الجزء الثالث صفحة 391، الحديث الأول، علي بن إبراهيم عن أبيه، أعيد السند، ركزوا لي بالسند، علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، جميعا، يعني منو جميعا؟ يعني الفضل وإبراهيم بن هاشم جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرار عن أبي جعفر عليه السلام. هذه الرواية بعينها متنا وسندا موجودة في كتاب التهذيب في الجزء الثالث صفحة 158 الحديث 340، وفي الوسائل ذكرها المصنف، لأن المصنف أخذها من الوسائل اللي هو موجود وين؟ بالهامش. الآن نجي إلى هذا السند. هذا السند مذكور بطريقين أخوان. الطريق الأول راح أقرأ: علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة، طريق صحيح بلا ريب. الطريق الثاني: محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. هذا الطريق الثاني بمشكلة من ناحية محمد بن إسماعيل، نكتفي بالطريق الأول ولا حاجة إلى الدخول في تعيين من هو محمد بن إسماعيل، هل هو البرمكي، هل هو الكذا، هل هو الكذا. الصور احنا سابقا بحثنا محمد بن إسماعيل الذي هو شيخ الشيخ الكليني، فكتبوا لنا على الخاص أو بالجروب أنه محمد بن إسماعيل باحثين أخوان لو ما باحثين، حتى إذا ما باحثين نشوف أنه في مناسبة ثانية نبحث، إحنا هنا ما محتاجي محمد بن إسماعيل لأنه الطريق الأول كافي. نقرأ أخوان: وقد رواه الكليني عن حماد بطريقين، وإذا شك في أحدهما، في أحد الطريقين، بمحمد بن إسماعيل فيكفي ماذا؟ فيكفي الطريق الآخر، فإحنا ما نحتاج إلى طريق محمد بن إسماعيل. إذن إلى هنا أخوان انتهينا من المورد الأول وهو الاستثناء. نأتي للاستثناء الثاني اللي هي الفتوى السابعة. المورد الثاني: كان المكلف ذمته مشغولة بقضاء مثلا قضاء الظهر والعصر، فشرع بصلاة العصر قضاء قبل أن يصلي صلاة الظهر، فهنا ماذا؟ يعدل من صلاة العصر قضاء إلى صلاة الظهر قضاء ما دام المحل ماذا؟ لم يفت. والدليل هنا في هذا العدول، أنتم بعد ساعدوني إخوان، هو نفس التعليل الموجود في صحيح الزرارة. إش قال الإمام سلام الله تعالى عليه؟ فإنما هي أربع مكان أربع. طبعا لا تنسون إخوان العدول هنا واجب ولازم، لأن المكلف، لا تقول يابا مو هنا قضاء، هنا شنو؟ هنا قضاء، لا ماكو فرق. لأن القضاء هو ماذا؟ واجب على المكلف، ويجب على المكلف أن يقضي ما فات كما فاته. فكما يجب العدول في المترتبتين كالظهر والعصر أو كالمغرب والعشاء، فهنا كما يعدل من اللاحقة إلى السابقة في المترتبتين أداء، كذلك يجب العدول في المترتبتين قضاء. فكل أحكام الأداء تأتي إلى ماذا؟ تأتي إلى القضاء. فإذا لا فرق ما بين الأداء وما بين القضاء. نعم نستدرك أخوان، المترتبتين بعد صارت واضحة عندكم، الظهر والعصر مترتبين، الظهر والعصر، المغرب والعشاء، هذين مترتبات، يعني الظهرين مترتبات سكوت، العشاءين مترتبات. نسأل هذا السؤال، المكلف دخل في صلاة المغرب قضاء ولم يصلي العصر، ونحن نعلم لا ترتب بين العصر والمغرب، فهنا لا يجب العدول. لماذا؟ لأنه بالنسبة إلى الدليل دل على لزوم العدول في المترتبتين لا في غيرهما. نعم عندك دليل على جواز العدول في غير المترتبتين، جيب لنا. إذا ما عندك دليل بعد ما نقدر، شنو أخوان، ما نقدر نعدل مثلا من صلاة المغرب إلى صلاة العصر. نقرأ هذه الفتوى السابعة، وأما العدول إلى السابقة من القضائيتين فلكونه مقتضى عموم التعليل في صحيح الزرارة السابقة. نأتي إلى وأما كونه، عفوا، وأما كونه لزوما العدول واجب في المترتبتين أو المرتبتين، فلأن المستفادة من أدلة وجوب القضاء ثبوت أحكام الأداء للقضاء. وأما عدم لزوم العدول في غير المرتبتين فلعدم الموجب لذلك، يعني لعدم وجود دليل المن، لعدم وجود دليل على العدول في غير المرتبتين. زين، نأتي إلى الفتوى الثامنة، إذا كان المكلف في الصلاة الأدائية كصلاة الظهر مثلا ثم تذكر أنه لم يصلي صلاة الفجر، هاي تيجي بعد من نقول لم يفت المحل، هنا يجي، فهنا يجب العدول، يجوز له العدول. هنا أخوان أدائية مو قضائية، ها أنت صليت صلاة الظهر وأنت في صلاة الظهر تذكرتك أنك لم تصلي صلاة الفجر، فهنا ماذا نقول؟ ما دام المحل لم يفت، يعني كنت في الركعة الأولى أو كنت في الركعة الثانية، إذن المحل محل صلاة الفجر بعد موجود لو ما موجود؟ موجود. أما إذا كنت في الثالثة، أما إذا كنت في الرابعة، بعد لا يجوز العدول لأنه بعد فات المحل. زين، شنو دليلنا؟ دليلنا على ذلك، أعيد، دليلنا على ذلك هو ماذا؟ هو نفس التعليل المتقدم. يا تعليل أخوان، التعليل المذكور وين؟ في صحيحة زرارة. أخوان صحيحة زرارة صحيحة طويلة فيها فقرات متعددة، بالإمكان أن نستفيد ماذا من هذه الفقرات لأجل إثبات صحة مطلبنا. يا مطلب أنه بالنسبة إلى فوات المحل وعدم فوات المحل، وأنه يجوز العدول ولا يجب العدول، هذا هو المهم الآن في هذه الصورة، يجوز لا أنه يجب. من ضمن فقرات صحيح الزرارة شي يقول الإمام، وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فنويها العصر ثم قم فأتمها ركعتين ثم تسلم ثم تصلي المغرب. مقطع آخر، فإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة. وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية من الغداء فانوها العشاء ثم قم فصل الغداء. إذن هنا ماذا نقول؟ نقول يجوز العدول، لا أنه يجب العدول. لماذا؟ لأننا لا نمتلك دليلا على وجوب تقديم القضاء على الأداء. نعم يجب تقديم الأداء على الأداء، أما تقديم القضاء على الأداء لا دليل عندنا على ذلك. نعم المكلف مخير، يعني يجوز له إن شاء يكمل صلاة الفجر بعدين يصلي صلاة العشاء، وإن شاء لا يقطع، يعني يعدل من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء. فإذا هنا الدليل قام في وجوب العدول من الأداء إلى الأداء، في وجوب العدول من القضاء إلى القضاء، أما من الأداء إلى القضاء هنا لا يوجد عندنا ماذا؟ لا يوجد عندنا دليلون. نقرأ هذه الفتوى الثامنة. وأما جواز العدول في المورد الأخير، يا هو المورد الأخير، أنه كان في صلاة الظهر مثلا وتذكر أنه لم يصلي صلاة الفجر مثلا، فلكونه مقتضى عموم التعليل، بل يستفاد ذلك من بعض الفقرات الأخرى للصحيحة المتقدمة. وأما عدم وجوب العدول فذلك مبني على عدم وجوب تقديم القضاء على الأداء. إذن يكون التقديم بعد واجب له جائز، يكون التقديم جائزا. هذه هي الفتوى الثامنة. نأتي إلى الفتوى أخوان التاسعة. ما عدنا شيء في الفتوى التاسعة لأن شرحناها، فقط ماذا؟ فقط نقراها من العبارة. يقول: وأما تخصيص جواز العدول بالموارد المذكورة وعدم جوازه في غيرها، كمل، فللتمسك بمقتضى القاعدة بالبيان المتقدم. هذا الشيء بيناه أخوان، قلنا القاعدة الأولية لا يجوز العدول. أعيد: وأما تخصيص جواز العدول بالموارد المذكورة وعدم جوازه في غيرها كالعدول من السابقة إلى اللاحقة، من السابقة إلى اللاحقة لمن تذكر الإتيان بالسابقة فللتمسك إلى آخره، هذا واضح. أخوان خلي نرجع للمتن. يقول: النية والمراد منها قصد الصلاة، عنوان الصلاة، قصد عنوان الصلاة مع كون الباعث أي أمر الله تعالى سبحانه وتعالى، ويعتبر تعيين الصلاة إذا كانت صالحة لوجهين، هذا بينا، ولا تلزم نية القضاء والأداء عند عدم اشتغال الذمة بالقضاء، ما عندك أنت قضاء بذمتك، أو عند تردد ما اشتغلت به بينهما، أو عند تردد ما اشتغلت به بينهما. صلاة الفجر ما تدري الشمس طلعت لما طلعت، يقول كذلك لا تحتاج إلى التعيين. وعند شك المكلف وهو في الصلاة في نيتها ظهرا أو عصرا، وعند شك المكلف وهو في صلاة الظهر في نيتها ظهرا أو عصرا ينويها ماذا؟ ظهرا، إن لم يأتي بها يعني بصلاة الظهر قبلا وإلا بطلت، يعني وإن جاء بصلاة الظهر إذن صلاة العصر ماذا تكون؟ تكون باطلة. لماذا تكون باطلة؟ لأنه لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة، ولا يجوز العدول من صلاة لأخرى إلا في الأدائيتين المترتبتين مع الدخول في الثانية قبل الأولى، فإنه يعدل إلى الأولى مع التذكر في الأثناء أو بعدها، اصبر شوية، وإلا في القضائيتين مع الدخول في اللاحقة وتذكر أن عليه سابقة فإنه يعدل لزوما إليها في القضاء يعني المرتبتين. خلي نقطة. إذن القضاء الصلاة القضائية أو القضاءان بالنسبة إلى الصلاتين، إذا كانت الصلاتان قضائيتين في هذه الحالة ماذا؟ يجب العدول، يلزم العدول. وجوازا يعني وجواز العدول في غيرهما، يعني في غير المرتبتين. وإلا مع الدخول في الحاضرة وتذكر أن عليه فائته، صلى صلاة الظهر واجبة أداء وتذكر أنه لم يصلي صلاة الفجر، فإنه يجوز له العدول إليها علما إلى صلاة الفجر. لماذا؟ لأن الدليل دل على ماذا؟ دل على جواز العدول في هذا المورد، أما في غير هذا المورد يجب العدول. وضح لنا بعد أكثر يا شيخنا المصنف، يقول الدليل دل على لزوم العدول، على وجوب العدول من الأدائية إلى الأدائية، من القضائية إلى القضائية في المرتبات. أما بالنسبة إلى أن نعدل من الأدائية إلى القضائية ما عندنا دليل على ذلك. واضح؟ ولذلك نقول بماذا؟ نقول إن المكلف يكون ماذا؟ يكون مخيرا، يعني مخيرا بين أن يقوم بالعدول أو بعدم العدول. هذا كله بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى النية. نأتي إلى تكبيرة الإحرام. يذكر المصنف دليلين لوجوب التكبيرة للصلاة. الدليل الأول يقول وجوب التكبيرة للصلاة فهذا حكم ضروري في الإسلام. والدليل الثاني هي صحيحة زرارة. خلي نقرأ هذا الإخوان وبعد ذلك نقول: أما وجوب التكبير للصلاة فيكفي لإثباته الضرورة في الإسلام، وتدل عليه طوائف مختلفة من الروايات، منها الوارد في ناس التكبير كصحيح الزرارة: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، يعني تكبيرة الإحرام، ماذا قال الإمام عليه السلام؟ قال يعيد. هسا هذا الدليل الثاني، وقال طوائف مختلفة من الروايات، الروايات واضحة، بس المصنف قال الدليل الأول الضرورة في الإسلام. المراد من الضرورة في الإسلام هو الضرور الديني. الضرورة أخوان لغة بمعنى الحاجة، فعندما نقول رجل ذو ضرورة يعني رجل ذو حاجة، وقد اضطر إلى شيء يعني لجأ إلى شيء، فهنا نقول الضروري لغة بمعنى الحاجة، بمعنى الأمر الذي لا بد منه. نقول نحتاج إلى بيان المراد من ضابط وملاك ضروري الدين. كيف نحدد ضابط وضروري الدين؟ نقول توجد عدة نظريات. النظرية الأولى أن ملاك ضروري الدين هو نفسه ملاك ضروري المنطق. أعيد، ملاك ضروري الدين هو نفسه ملاك ضروري المنطق. إذن لابد أن نذهب إلى ضروري المنطق. نقول قسم علماء المنطق العلوم إلى قسمين: ضرورية ونظرية. فالضروري عند المناطق هو ما لا يحتاج في حصوله إلى كسب ونظر وفكر، بل يحصل بمن؟ بل يحصل بالاضطرار والبداهة. التي هي المفاجأة والارتجال من دون توقف كتصورنا لمفهوم الوجود والعدم. إذن الضروري المنطقي هو ما كان حصول العلم بشيء غير متوقف على توسط عملية ماذا؟ عملية فكرية. طبعا في قبال الضروري ماذا؟ الكسبي النظري. علماء المنطق قسموا الضروريات إلى عدة أقسام، إلى الأوليات، إلى المشاهدات، التجريبيات، المتواترات، الحدسيات والفطريات. إذن النظرية الأولى في تفسير وتوضيح الضروري الديني هي أن الملاك في ضروري الدين هو عين الملاك في ضروري المنطق، وهذا ما ذهب إليه السيد الخوئي والسيد الحكيم طابة تراهما وكذلك السيد الكلبيقاني. النظرية الثانية أخوان في تفسير الضروري الديني، المراد بالضروري الذي يكفر منكره، الذي ثبت عنده يقينا كونه من الدين ولو بالبرهان ولو لم يكن مجمعا عليه. فإذا كل قضية سواء كانت ضرورية منطقية أو نظرية منطقية أقيم عليها البرهان والدليل القطعي سوف تكون قضية ضرورية دينية. هذا ما ذهب إليه المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان. النظرية الثالثة، النظرية الثالثة تقول إن معنى الضروري، ضروري الدين، ما يكون دليله واضحا عند علماء المسلمين بحيث لا يصلح لاختلافهم فيه بعد تصوره. هذا هو الضروري الذي يكون واضحا عند المسلمين. هذا ما ذهب إليه من؟ المحقق الاسترابادي في الفوائد المدنية. النظرية الرابعة أن الضروري هو ذلك الأمر الذي يكون مشهورا ومعروفا بين جميع المسلمين، رجالهم، نسائهم، صغارهم، كبارهم، علمائهم، عوامهم، حيث لا يجهل أحد منهم أن هذا الشيء هو من أجزاء الدين. وهذا القول ذهب إليه سيد أحمد الخونساري، وذهب إليه الآملي في مصباح الهدى، والسيد الشهيد في بحوث في شرح العروة الوثقى. النظرية الخامسة في تفسير أو تحديد المراد من الضروري الديني أننا يوجد عندنا عنوانان. العنوان الأول هو عنوان ضروري الدين، أي ضرورته تكون منسوبة إلى الدين، يعني هذا الشيء الذي يحتاجه الدين حاجة ضرورية لا مطلق الحاجة. فالضروري يكون هو عبارة عن الأركان الأساسية المقومة لأصل الدين كالتوحيد والنبوة. وعندنا عنوان ثاني، عنوان ما علم ثبوته في الدين ضرورة، أي أن العلم يكون هذا الأمر من الدين وداخلا في الدين، فيكون بواسطة ماذا؟ بواسطة علم ضروري وبديهي، وأنه يكون داخلا أين؟ داخلا في الدين. هذه نظريات خمس. طبعا ذكرنا فقط النظريات ولم نذكر الردود، باعتبار أن البحث يطول، يعني إذا ذكرنا النظريات وذكرنا الردود. إذن المصنف يقصد من الضروري في الإسلام، فكان ينبغي على المصنف أن يعلمنا أنه يعتمد على يا نظرية من هاي النظريات أو عنده نظرية جديدة. الفتوى الثانية تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.